بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات الرقاع. ها يا حديثان، حديثان متعلقة بالباب الأول لم أنتبه له. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج ابن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت: أهج المشركين فإن جبريل معك. والشاهد من هذا أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحسان يوم قريظة، كما صرح به في الرواية الثانية، فهو شاهد لما بوب عليه البخاري رحمه الله من ذكر غزوة قريظة. قال الحافظ: ووقع في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن مردويه لما كان يوم الأحزاب وردهم الله بغيظهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحمي أعراض المسلمين؟ فقام كعب وابن رواحة وحسان، فقال لحسان: نعم أهجهم أنت، فإنه سيعينك عليهم روح القدس، أي جبريل كما في هذه الرواية صرح به فإن جبريل معه. فهذا يؤيد زيادة الشيباني المذكورة: فإن يوم بني قريظة مسبب عن يوم الأحزاب، والله أعلم، ولا مانع أن يتعدد وقوع الأمر له بذلك. ثم ذكر أنه قد ذكر ابن إسحاق عدة قصائد لحسان في شأن بني قريظة. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد: أن من ضمن الجهاد الجهاد باللسان، لا سيما إذا كان شعرا فإنه شديد الوقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فمن ضمن جهاد المشركين الجهاد باللسان، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان يوما: أهجهم فهو أشد عليهم من وقع النبل، أي أشد عليهم من إصابتهم بالسهام. النبل هي السهام، فكان هجاؤه للمشركين أشد على المشركين من رميهم بالسهام. فهذا من ضمن الجهاد، فالذي يجاهد بلسانه وبشعره في الدفاع عن الحق وفي إبطال الباطل والرد على أهله، هذا من الجهاد العظيم. أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يستعين بهم في الدعوة إلى الحق وفي رد الباطل، في في أحوال كثيرة وحوادث كثيرة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ومن ذلك هذا الحديث كما جاء في هذه الرواية: من يحمي أعراض المسلمين؟ قام شعراء النبي صلى الله عليه وسلم كعب وابن رواحة وحسان. وقد جاء في رواية أيضا أنه كان ينشد الشعر بالمسجد، فهو يبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن إنشاد الأشعار في المسجد. فحديث النهي عن إنشاد الشعر في المسجد أي الشعر الماجن، الشعر الذي فيه المخالفات، الشعر الذي فيه كلام محرم، وأما الشعر الحسن الذي فيه إحقاق للحق ورد للباطل فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فهو من سائر الكلام. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن جبريل يؤيد من يدافع عن هذا الدين، كما أيد حسان وكان معه: فإنه سيعينك عليهم روح القدس. جاء في رواية: فإن جبريل معك. فالذي يدافع عن الحق ويرد الباطل هذا معان من الله تعالى، له من الله تعالى إعانة. قال الحافظ رحمه الله: قال وفي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ جواز تمني الشهادة، لأن سعد قال: اللهم افجرها، وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت. قد جاء في أحاديث أنه جائز هذا، من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على فرسه يبتغي القتل، يبتغي الموت، أن يطلب ذلك القتل في سبيل الله. فيجوز تمني الشهادة، بل من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بقي هل يجوز أن يقاتل الإنسان لقصد الشهادة فقط؟ نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن الجهاد الذي هو في سبيل الله أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، فلا يكون قصده الأول والأخير هو الشهادة، لكن يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله، ولم يقل من قاتل لطلب الشهادة. فطلب الشهادة محمود، لكن لا يجعله الإنسان هو النية الأولى في قتاله أو هي النية الوحيدة في قتاله، بل يكون نيته هو نصرة الإسلام وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأيضا من المقاصد الجهاد الشهادة، نيل الشهادة فإنها درجة عظيمة. قال وفي جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعد اجتهد فيهم، هذه مسألة مهمة، هل يجوز أن يجتهد أحد ويفتي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استدل الحافظ لهذا بهذا الحديث. قال وهي خلافية في أصول الفقه، والمختار الجواز أي يجوز، سواء كان بحضرة النبي بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وإنما استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع، ولا يضر ذلك، أي لأن الاجتهاد ظن والنبي صلى الله عليه وسلم الوحي قطعي، لأنه بالتقرير يصير قطعيا أي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم كما في هذه القصة وقصة أبي بكر في قتيل أبي قتادة في قصة السلب. قال أبو بكر: لا الله، أي لا تأخذه، فاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مر معنا في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الرجل العسيف الذي زنى بامرأة ذلك الرجل الذي استأجره، قال أبوه: فسألت أهل العلم فسألت أهل العلم فقالوا إن على ابنك الرجم، فافتديت ابني بمئة شاة ووليده. والشاهد من قوله فسألت أهل العلم أي من الصحابة، جاء في بعض الروايات أنه معاذ رضي الله عنه. فكان الصحابة يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ دليل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعتمد عليه، لكن يجتهد، فإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم حصل الاعتماد عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.